ليلاً بقصف المسرعين جيش الاحتلال على شقة سكنية في رفح جنوب قطاع غزة، وحركة أنصار الله تجيب القرار الأمريكي إخراج الحركة فيما يسمى قائمة المنظمات الإرهابية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أشار الرئيس الإيراني مسعود بشكيان للتهديدات التي يطلقها أعداء الشعب الإيراني، وقال إن إيران لن تتراجع من التهديد والعقوبات ولا تخوض حربا مع العالم، مضيفا أن الجيران يحضرن بالأولوية ونسعى للعيش بسلام واستقرار. وقال الرئيس بشكيان أمام النخبة في محافظة كردستان أن قائد الثورة الإسلامية أكد أنه يجب التواصل مع الجميع على أساس العزة والمصلحة والحكمة ما عدا الكيان الصهيوني لأنه معتدٍ ولا يقيم وزنا للإنسانية. وتابع أن أعداء المتحدثون عن حقوق الإنسان لكنهم يحققون ملاك الناس الأغبياء، مضيفا أن الذي يدعم الاحتلال ويزوده بالأسلحة لكي يقتل 13,000 طفلا لا يحق له الحديث عن الإنسانية. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي هاتفيا مع نظيره التركي هاكان فيدان الأوضاع في سوريا، وأكد عراقشي على ضرورة دعم سيادة وقف العراق السورية مع قوم حقوق كافة الأقليات بالعراق، معربا عن قلقه بسبب ما تقوم به المجموعات المسلحة بحق أبناء الطائفتين العلوية وأتباع أهل البيت عليهم السلام. كما وشدد وزير الخارجية الإيراني على أهمية تجنب الصراعات الداخلية وتشكيل حكومة شاملة بمشاركة كافة التيارات السياسية والدينية والعربية. استشهد فلسطينيان جراء قصف إسرائيل جيش الاحتلال الإسرائيلي على شقة سكنية في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأكدت وزارة الصحة بغزة وصول 128 شهيدا إلى مستشفى القطاع وأكثر من 300 إصابة في الساعات الماضية. ولفتت الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الحكام، وفي الطرقات تستطيع توقف الإسعاف والقطاع الميداني الوصول إليهم. كما وأشارت الصحة إلى ارتفاع قصف العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 47,000 شهيد وأكثر من 110,000 إصابة منذ 7 أكتوبر لعام 2023. تعرضت قوات الاحتلال بجنين في الضفة الغربية لانفجار عبوة ناسفة بأحد شوارع المدينة ضمن العملية التي ترتبها منذ عدة أيام بالمدينة. وأشارت مصادر فلسطينية لاستهداف سيارة إسرائيلية منازل في بلدة اليمون مع تهديد السكان باستهداف من يتحرك، محذرة من جنين مشابها لما حدث في شمال القطاع. وتؤكد المصادر إغلاق جنود الشيان مدافع المدينة ومخيمها بالسواسة الترابية لافتة إلى منع الأهالي من الدخول والخروج من المدينة. وفي بلدة يعبد بمدينة نابلس اعتقد أن السلطة الفلسطينية أكثر من 30 فلسطينية بدأت تنشر بها. دعنا المكتب السياسي لحركة الأنصار الله قرار الإدارة الأمريكية بعمل في تصنيف الحركة دون الأوراق الإرهابية. وأكدت الحركة أن هذا القرار يهدف إلى دعم الإسيان بحق الفلسطينيين، يسعى إلى ثني القوات اليمنية عن إسناد القضية الفلسطينية معذرا عن تبعاته على الشأن الاقتصادي والإنساني في اليمن وعلى تطور السلام التي وصلت إلى مرحلة. إلى ذلك فضلت الحكومة اليمنية على أن القوات الأمريكية لا يجوز للشعب اليمني وقوعه السياسية إلا ثباتا وجودا داعية العالم إلى إدارة. وصل وزير الخارجية السعودي بن فرحان إلى بيروت في زيارة حملت عنوان تهنئة العماد بن ديف عون بعد انتخابه رئيسا للجمهورية لأنها لم تخلو من مضامين ورسائل سياسية. وتأتي زيارة وسط المقاضي تشكيل حكومة لبنانية جديدة بالإضافة إلى العديد الملفات المتصلة بالتطورات. تفاصيل أوفى في هذا الحديث.
في زيارة الحملة عنوان تهنئة عماد الزرقان بعد تنتهي وقت الجمهورية إلا أنها لم تخلو من قيمة ولا فائدة سياسية. وصل وزير الخارجية الفرنسية فيصل بن فرحان إلى غير الدائم. زيارة تأتي وسط مخاض تشكيل حكومة جديدة بالإضافة إلى العديد من المنافسات والرئيس المكلف نواف سلامة ولم يغب ملف الإعمار وصندوق دعم لبنان المعيد عن البحث. المتابعون رأوا في زيارة فرحان تقاطعا دوليا وعربيا حول الشعب العاصم مع الجهة بعد الوضعيات السياسية والعسكرية الهجرة في سوريا.
هي زيارة منذ 15 عاما لم تحصل لبنان، لا شك انها مرتبطة بمتغيرين، اول له علاقة بانتخاب رئيس جمهورية وتكليف اسمه والمسألة الثانية هي في البعد الاقليمي مرتبطة بمتغير اللي حصل في سوريا. يبدو ان هناك مرحلة جديدة في لبنان وفي أفعاد الخارج مع العهد الجديد مع السلطة الجديدة. تأتي زيارة وزير الخارجية السعودية لتخدم هذا السياق.
يشار إلى أن زيارة الفرحان هي الأولى له إلى لبنان بعد انكسار الرياض بسنوات من مذاكرة الملف، وهي تأتي التزام مع تعثر إدارة الحكومة بسبب الخلافات حول توزيع الحقائب. هذا في وقت تشخص فيه النظام حول 25 من كانون الثاني الجاري بعد التصريحات الإسرائيلية بعدم الانسحاب من بعض المناطق في الجنوب، ما دفع حزب الله لإصدار بيان دعا فيه الدولة اللبنانية ومحيطها المجتمع الدولي إلى قدام الاحتلال على تنفيذ ما اتفق عليه حول تطبيق قرار 17-1، محذرا الوقت نفسه من أي تثبيت في هذا الشأن.
قالت وكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين نور وهن التقارير تزيد باستشهاد أكثر من 14,000 قتلى أثر الأقدام الإسرائيلية على غزة. ووصفت الوكالة الأممية تنازلات التعليم في قطاع غزة بالهائلة للتضرر نحو 90% من المدارس، مشيرة إلى أن الجهود التي تبذلها وكالة تسهيل أكثر التعليم. واعتبرت أنوروا قانون إيقاف عمل الوكالة في الأراضي المحتلة أبرز العقبات التي تواجه كوادرها. يذكر أن الكنيسة الإسرائيلية أصدرت قانونا يمنع تفعيل أي نفس من الأمور على الأراضي المحتلة أو قيام الوكالة بأي أنشطة. قدام النشرة الرئيس الإيراني بيزشكيان يؤكد أن إيران لن تتراجع أمام التهديد والعقوبات فتقود حربا مع العالم. شهيدان بقصف مسرعي لجيش الاحتلال على شقة سكنية في رفح جنوب قطاع غزة. حركة أنصار الله تجيب قرار الأمريكي إدراج الحركة فيما يسمى قائمة المنظمات الإرهابية. إلى اللقاء بإذن الله.
مستمعين الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلاً للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليل.
حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان، في لقائنا هذا حدث وحوار. نرحب كذلك بمستمعي راديو المقاومة صوت المقاومة حتى النصر والذي انطلق مع ذكرى عملية طوفان الأقصى ويهدف إلى نشر خطاب المقاومة، ويمكنكم الاستماع إليه عبر موجة FM 95.5 وعبر الإنترنت iranseda.ir. مستمعينا الكرام، رغم أن أمريكا عاشت عقودا من الزمن بسياسة البغي والاستكبار والهيمنة والانقضاض على من يخالفها وتحاول أن تجعل من العالم أن يسير وفق خططها وتحت إمرتها، غير أن غزة ووفق معيار الأمن والعدل والسلام في هذا العالم بدت أكبر وما أصغر العالم أمام نصرها والدفاع عن حقوقها. حتى المجتمع الدولي ترجم العجز والفشل من عدم القدرة على رفع الحصار ووقف الحرب والإبادة الجماعية بحق مليونين ونصف المليون في غزة، واجهوا أبشع الجرائم الوحشية من قبل الكيان الصهيوني المجرم والمحتل لأرض فلسطين. وعلى مدى أكثر من 15 شهرا رأينا كيف اضمحل الضمير أمام مشاهد المجازر والأشلاء الممزقة والجثث المحروقة والمتفخمة لأطفال غزة، إما بغارة أو انفجار أو شظايا الصواريخ والقنابل الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية والألمانية، أو بالموت جوعا جراء الحصار الخانق واستهداف الماء والغذاء والدواء وكل مقومات الحياة. ورأينا كيف أن أسلحة وتكنولوجيا أمريكا وحلفائها لم يثنها أحد عن القتل والسحل والتخريب والتدمير سوى ذلك الصمود الأسطوري لأبناء غزة ومقاومتها. ورأينا ما أصغر هذا العالم وما أكبر غزة حيال ما حل بالمجتمع الدولي وكل هيئاته وما أصابها من الصمت والخذلان، فجميعها عجزت عن حماية الطفل والمرأة في فلسطين. نعم، في غزة انتصر الدم على السيف وبات على العالم الغربي المظلم والظالم الذليل والضعيف العاجز عن حماية الطفل الفلسطيني، بات عليه أن يتعلم من غزة كيف ينتصر لها بعد أن أزهقت أرواح أبرياء ارتقوا شهداء بالآلاف بعشرات الآلاف وحصار ومعاناة لا نظير لها، حتى أصبح رغيف الخبز والماء والدواء سلاحا في يد المجرم والجلاد الصهيوني الذي استخدم غذاء العليل وحليب الرضيع وكفن الشهيد وضماد الجريح سلاحا. والعالم الغربي يواجه هذه الجرائم بالصمت خشية انزعاج الراعي الأمريكي. وفي المجمل فإن هذه الحرب على غزة لو اعتبرناها جولة من جولات القتال لاتضح بشكل لا لبس فيه بأن الاحتلال وداعميه هزموا بامتياز في هذه الجولة. انتصرت غزة على هذا العدوان، فالسلاح الذي استعملته في هذا العدوان كانت نتائجه خسارة مادية كبيرة جدا، بحيث إن الاحتلال إذا أراد الوقوف من جديد فإنه يحتاج لعشرات السنوات كي يعيد ترميم جيشه المهزوم في قطاع غزة.
أخرجت غزة أبطالها، تنظيم مدروس لا يشوبه خطأ، مواكب عسكرية، زي موحد وعتاد حربي، هكذا أطل مقاتل كفائد القسام بعد 471 يوما. يحيط بهم طوفان بشري من كل جانب يلتف حولهم، وحناجر الجموع تصرخ إنا معكم ها هنا، لن نبرح هذه الأرض، لن نتخلى عن خيار المقاومة.
كل البخر كل البخر، هذه سمكة السعد، هدوا الدور وهدوا البيوت وقتلوا الأولاد ولا حاجة، هم علموا على إسرائيل وعلموا على أمريكا، هدول بحاربوا العالم كله قاعدين، العالم كله بحاربوه، هنفضل بإذن رب العالمين، هنبنيها هنبنيها أجمل من الأول بإذن رب العالمين. احنا قاعدين على حماية كتاب القسام زي ما هم حامينا وحامين عرضنا، احنا حامين وفيد رب العالمين.
دوستان و فلاح فروانه كيبا تاشوشاد ايران دل سلطان
طابت وقتكم بكل خير. احبتنا الكرام نتابع لقاءنا اليوم حدث هو حوار تحت عنوان غزة كبيرة بالمقاومة ورجالها. هذا هو العنوان الذي سمعناه لهذا اللقاء. اسمحوا لي أن نبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم. المساهمة الأولى حول هذا الموضوع وصلتنا من الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتحية طيبة لكم. غزة كبيرة للشهيد إسماعيل هنية. غزة أكبر بالشهيد يحيى السنوار رحمة الله تعالى عليه. هذا البطل الشجاع الهمام السنوار الذي لم يخل الزاد ولم يخل الملح مع محور المقاومة مع الأحباء مع الجمهورية الإسلامية مع حزب الله في لبنان. يحيى السنوار الذي كان دائما يستشهد ويتكلم بكربلاء أثناء بطولاته ضد الصهاينة المجرمين. ولكن ويا للأسف يستشهد السنوار ويستشهد الرجال الأوفياء ويبقى خالد مشعل الذي خان الزاد مع الجمهورية الإسلامية ومع الرئيس بشار الأسد ويفتخر بالحكومة السورية الجديدة الطائفية التي تريد إقصاء الشيعة والعلويين بالكامل من سوريا ويأتي ويؤيدها ويشتم ويسب بالرئيس بشار الأسد ويعتبره دكتاتورا. لقد نسي خالد مشعل عندما أراد من الرئيس السوري بشار الأسد سابقا أن يذهب عن سوريا فتمسك به الرئيس بشار الأسد وقال له أنتم تبقون هنا، أنتم الفلسطينيون في سوريا تبقون هنا ولن تغادروا إلى أن تتحرر فلسطين من نير الاستعمار الإسرائيلي الصهيوني. أنسي خالد مشعل هذا الأمر؟ أنسي خالد مشعل هذا الكلام؟ يقولون أن بشار الأسد قد دمر شعبه ودمر بلاده. قد يكون الكلام صح، دمر شعبه من أجل قضية فلسطينية، دمر بلاده من أجل قضية فلسطينية. كان بإمكانه أن يضع يده بيد الصهاينة والإسرائيليين وترك الفلسطينيين وترك محور المقاومة وترك حزب الله مقابل أن تكون سوريا هي الرائدة في الشرق الأوسط وهي التي تستلم ملف الشرق الأوسط. ولكن دفعت ثمنا باهظا سوريا الأسد من أجل تمسكها بمحور المقاومة ومع المجاهدين. وإن شاء الله غزة منتصرة بفضل محور المقاومة بفضل الجمهورية الإسلامية العزيزة. الآن لا أمل لنا إلا الجمهورية الإسلامية وحزب الله وكل من عليها يمشي على دربها. شكرا جزيلا، تحياتي.
شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني الذي أبدى رأيه في برنامج. نعم، ورسالة أيضا صوتية وصلتنا من الأخ ثائر الأسدي من العراق.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار. اللهم صل على محمد وآل محمد. صحيح أن قطاع غزة جغرافيا صغير بمساحته بسبب القمع المتواصل من قبل الكيان الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية منذ سنين طوال، ولكن غزة كبيرة وعظيمة بعظمة شعبها ورجالها ومقاومتها التي كسرت شوكة العدو الصهيوني الغاشم ولبنته الدروس تلو الدروس بالثبات والصبر والمقاومة والتضحيات. غزة ضربت أروع الأمثلة في العالم لأن الشعب الفلسطيني يرفض الذل والاعتدال. أخوكم ثائر الأسدي من البصرة العراق.
شكرا للأخ ثائر الأسدي من العراق.
Oh,
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. غزة كبيرة بالمقاومة ورجالها نحو حديثنا في هذا اللقاء. رحب في لقائنا هذا بسيادة العميد نضال زهو الخبير الاستراتيجي من بيروت. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
كل التحايا لك ولمستمعيك ولجمهورية الإسلامية في إيران.
حياكم الله. سيادة العميد، لماذا لم يتحرك العالم الغربي لنصرة غزة طيلة فترة العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني؟
يعني الالتزام السردية الإسرائيلية من قبل العالم الغربي بالإضافة إلى المصالح الغربية للعالم الغربي، الدول الصناعية السبع لديها خطط اقتصادية تنافس طريق الحرير الصيني أو مبادرة الحزام والطريق الصينية عبر مشروعها الطريق الممر الهندي، تمثل الكيان الصهيوني يمثل عقدة مهمة في هذا المشروع. لذلك يعني أعتقد أن العالم الغربي كان بالمطلق الإسرائيلي اللي أطلع بهذه السردية، ولكنه هو مشارك بقدر الصين، يعني لأن مصالحه الاقتصادية والاستراتيجية تقتضي ذلك. يعني لا يعني هذا العالم الغربي كم من الدماء تسيل من الشعوب المسلمة والعربية أو غير العربية كذلك، ما يهمه هو فقط مصالحه يعني هذا العالم الغربي كله مشارك في الدم الفصيل.
نعم. طيب، يعني الاحتلال استخدم الماء والغذاء سلاح ضد غزة وشعبها، كيف؟ نعم سيادة العميد تسمعنا؟
هناك
نعم، الآن تسمعنا؟ صوت واضح لديك؟
هناك مشكلة في الاتصال
الآن.
لم أسمع سؤالك.
نعم سيدي. نعم، السؤال هو لماذا استخدم الاحتلال الماء والغذاء سلاحا ضد غزة وشعبها؟
يعني دائما اعتدنا على الكيان الصهيوني أن يكون لديه أسلحة غير تقليدية، يعني أسلحة غير تقليدية، منها أسل الماء والغذاء والكهرباء. يعني ما حصل في 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 قطاع غزة هو قمة اللا إنسانية. يعني عندما اتهم الصهاينة أن الفلسطينيين هم حيوانات بشرية، ولكن ممارسة الكيان الصهيوني كانت أكثر فظاعة وأكثر لا إنسانية في هذا العالم. يعني من تجرد من إنسانيته هو فقط العدو الصهيوني ومن وداعميه بالإجمال. يعني حتى أصبح يعني كافة المنظمات الدولية الحقوقية وغير الحقوقية لم يتكلم أحد عن هذا الموضوع، لم يتكلم أحد عن اغتصاب الرجال في السجون، لم يتكلم أحد عن يعني تبخر بعض الجثامين الشهداء، تبخر الجثامين من نتيجة الأسلحة الكيماوية التي استخدمها العدو الصهيوني أو الأسلحة الفوسفورية التي كانت تتفحم منها الجثامين، وهي جميعها محرمة دوليا. لم يتكلم أحد في هذا العالم تجربتها في منطقة طرطوس. يعني هذا الكيان الصهيوني عندما يكون مدعوما من كل هذا العالم الغربي وكل المنظمات الدولية التي هي اصلا اصبحت بمجملها او بكفياتها اصبحت اداة من ادوات الهيمنة الامريكية على هذا العالم.
نعم، للأسف واجهنا مشكلة في الاتصال مع سيادة العميد نضال زهوي، نعود لكم بعد.
حدث وحوار، نافذة نتم منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون فائدة عميمة بمشاركتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار غزة كبيرة بالمقاومة ورجالها. نواصل حديثنا مع سيادة العميد نضال الزهوي الخبير الاستراتيجي من بيروت. سيادة العميد نرحب بكم من جديد في لقائنا.
كل الترحيب بكم. كنت ما أريد أن أوضحه أن كل هذا الاستخدام للإغال بالدم الفلسطيني كانت بمثابة العقاب الجماعي لكي الوطنيين والعرب بشكل عام، كي الوعي أن لا يكون هناك الحقيقة عندما يكون هناك ظلم أيا كانت سيكون هناك مقاومة بالإجمال، لأن الظلم يولد المقاومة وليس العكس. يعني هي المقاومة هي دائما هي نتيجة وليس سبب. نتيجة الظلم، نتيجة العدوان، نتيجة الإغال في هذا الدم تولد الأحقاد ويولد المقاومة بشكل عام. تفضل.
طيب غوتيريش أدلى بتصريح مؤخرا ضد البرنامج النووي الإيراني، يعني في الوقت الذي تثار قضية العدوان الصهيوني الوحشي على غزة والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، يعني ما دلالات اختيار هذا التوقيت لغوتيريش يعني الحديث بهذه الطريقة عن البرنامج النووي الإيراني؟
عندما تقرأ مراكز دراسات الاستراتيجية الأمريكية يقولون اليوم أن هناك أزمة لدى إيران، منها بغياب السوري الأراضي السورية وحصار المقاومة في لبنان وتدمير غزة. يعني ذلك أننا قادرون على أن نقوم بأي ضغط على الجمهورية الإسلامية ليستغنوا عن البرنامج النووي. أعتقد أن البرنامج النووي يعني هو ليست المشكلة وليست العقدة مع الغربيين ومع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام، فقط لأن الجمهورية الإسلامية تحمل هذه قضية الأمة، قضية الأمة الإسلامية والعربية، أو هي قضية فلسطينية وهي في عداء مع هذا العالم الغربي لهذا السبب فقط، لأنها تحمل المبادئ المحمدية، اللهم صل على محمد وآل محمد، المبادئ المحمدية في عدائها وفي صداقاتها وفي يعني قضايا وتحمل قضايا الأمة بشكل عام. لذلك هي اليوم عدوة وليس البرنامج النووي الإيراني. اليوم لو كانت إيران هي بالتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية لكان البرنامج النووي الإيراني هو برنامج يعني إنساني وخلوق ومعنوية مهمة جدا لهذا العالم. يعني وجهات الاستخدام بشكل بسيط، يعني هل يعني امتلاك إسرائيل 400 رأس نووي هو إنساني مثلا؟ هو لا يهدد الأمن العالمي الأمن الدولي أو حتى أن هناك بعض الدول الكبرى التي تمتلك برامج نووية إن كان حصل فيها أحد مجانين هذا العالم فلا يمثل السلاح النووي. بالعكس أمتلك الأمن الدولي هم ذاتهم أنفسهم الذين يعني يمتلكون الأسلحة النووية وليس من يمتلك برنامج المدني أو برنامج علمي أو برنامج لإنتاج الطاقة الكهربائية. يعني ليست إيران هي التي تهدد الأمن العالمي الأمن الدولي، إنما الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا والغرب بشكل عام، من يمتلكونه من المعسكر الحربي بعضهم هم يهددون الأمن الدولي وليست
يعني
ليست البرنامج النووي إنما بالخيارات الأساسية في الجمهورية الإسلامية. تفضل.
يعني إيران عندما تدعم شعب في قضية تحرير أرضه واستعادة حقوقه تدعمه لتكون في يده أوراق قوة يستطيع أن يستوفي بها على الأقل جزء من حقوقه، تصبح دولة راعية للإرهاب. والكيان الصهيوني الذي قتل في غزة حتى الآن أكثر من 50,000، نصفهم من النساء أو 3/4 من النساء والأطفال، يعني يستقبل بالأحضان. والكل الآن يفكر في حل لقضية نتنياهو في المحكمة الجنائية الدولية، هو وجالانت، ويطرحون الحلول لحل هذه المشكلة الإنسانية. يعني كيف هذه المعايير المزدوجة يمكنها أن تسير بالبشرية إلى بر الأمان؟
سيد الكريم، لا يوجد أي معايير دولية، لا الإجرام الدولي ولا هذه الإنسانية الدولية، إنما هناك مصالح ومن يتبعها من العالم الغربي. هي هذه المعايير، المصالح الاستراتيجية والمصالح الاقتصادية لها. يعني قوانين دولية أو قوانين أو محكمة العدل الدولية، أعتقد أن كل هذه المنظمات التي جاء حاكم الدولية التي أقرت الأمم المتحدة ووقع عليها الكثير من الدول، هي كانت ضرب بعض الأنظمة القوات المتحدة الأمريكية. فقلت سابقا في هذا البرنامج أن كل هذه المؤسسات الدولية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت هي نفسها أدوات الهيمنة. يعني لو كانت المحاكمة لأنجلة أفريقية مثلا لفعلت الجنائية الدولية وجيء بزعيمها إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو مثلا على سبيل المثال عندما حصل ذلك في نظام معادي في اليوغوسلافي إلى المحكمة الدولية. أما عندما تكون إسرائيل المعتدية أو الكيان الصهيوني أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية، مجرد أن بادرت الجنائي مرات إلى التحقيق عمليات الجرامية التي حصلت في قد أوقفت المحكمة الجنائية الدولية بالسابق، وحصل أنهم يعني غير المدعي العام ليكون المدعي العام الآخر يسحب هذه يعني خصوصا بالجرائم التي ارتكبت في العراق، يسحب الادعاء باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية. واليوم أعتقد كذلك، يعني هناك مسألة أنه كيف يمكن حل هذه المسألة؟ يمكن أن يقال كافة القضاة ويعين بديل عنهم، ليكون هناك يعني تفلت من العقاب الدولي. لا يوجد عقاب دولي لدولي، إنما فقط العقاب الدولي للدولية المتحدة الأمريكية، أو حتى بس ليست معادية. يعني لا يوجد شعب في هذا العالم يعادي الشعب الأمريكي، يحاول أن يأخذ حقوقه من الحكومة الأمريكية، مجرد أنه لا يريد أن يكون يعني ذليلا أمام الأمريكيين. نعم، هذه المنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية وكذلك المؤسسات المجتمع المدني، جميعهم يخطون باتجاه راعي الإرهاب وغيرها، ويعتبرونها أنها فاشلة ويحاربونها بالاقتصاد. المسألة هي مسألة هذه هي وسائل الهيمنة، وليست هي حقوق حقيقية، وليست هي محاكم حقيقية، إنما هي محاكم صورية لتكون أداة من أدوات الهيمنة الأمريكية على هذا العالم.
طيب، إذا عدنا إلى يعني انتصار المقاومة في غزة، كيف يمكن استثمار هذه المعركة الكبرى ونتائجها خصوصا في فلسطين ولبنان على صعيد مواصلة المقاومة ومواجهة المشروع الصهيوني؟
وقف في يعني ملاكمة الدورات العسكرية. هناك عدد أساليب وأشكال من المقاومة. اليوم انتصار لبنان هناك عقد أساسية في المشروع الغربي. هذه العقد الأساسية يعني يعتقد الغربيون اليوم أنهم قادرون على محصولها إما سياسيا وإما في يعني بنظرية بنظرية يعني أعتقد أننا نسيت اسم النظرية الخاصة بهذا الموضوع ولكن أو كيانات تعاني هذه وتدخلها في حدود قدرة لها لهذه القهر ولكن أعتقد اليوم أن هناك مناعة وحصانة كبيرة لدى المقاومة الإسلامية يعني في لبنان ولدى المقاومة في غزة يعني خروج المسلحين المقاومة الإسلامية في غزة هؤلاء المجاهدين إلى الساحات وهو نفسه انتصار وهو نفسه أصبح عقدة من عقد تنفيذ المشروع الأمريكي في فلسطين المحتلة وحتى يعني بتعطيل مشروع الممر الهندي من عسقلان الفلسطينية القريبة من قطاع غزة. اليوم حري لبنان يعني عندما انتهت المعارك واليوم هو يحاول البعد من خلال انه لا يريد الانسحاب ليكون له شروط جديدة على موضوع الانسحاب يعني على المقاومة الإسلامية. أعتقد أنها عقدة إضافية لعقد تنفيذ المشروع وخصوصا أن سقوط سوريا في يد الإرهابيين لن يكون طويلا في يد هؤلاء هذه التهمة من الإرهابيين إنما سيكون لها أدهد لها دولة مختلفة عن ما يتصوره لا الغربيين ولا الشرقيين حتى كذلك يعني ما يريده الأمريكي ولكن ما سينتج عن هذه الدولة هي فقط الكيان الكردي الموجود في شمال سوريا يا لمصلحة هذه الشبعة تقريب التغييرات أصبحت قريبة جدا ليست بعيدة ليست يعني بالمستحيل لأنه كان بعض التحركات التي يعني أعرف لها ومضمون معها أن هناك بعض الشخصيات السياسية من المعارضة السورية التي كانت محسوبة عبر قوة عسكرية وسيكون هناك هو لن يكون لمصلحة كما يسبع عدم لأن الأمور ذاهبة اتجاه الإيجابية وليس السلبية.
طيب برأيكم بعد الآن إلى أين سيتجه مشروع التطبيع بين الدول العربية والكيان الصهيوني؟
أنا أراهن على موقف بعض الدول العربية التي يعني استبعد التطبيع قبل حل القضية الفلسطينية بشكل عادل وهذا سيؤجل التطبيع من بعد في العالم العربي ليست من طبع سابقا إنما المملكة العربية السعودية اليوم انتهاء القضية الفلسطينية الأقصى كان قد غير الكثير من مفاهيم العالم العربي والتطبيع اليوم سيلهي بالسعودية باتجاه أنها ستكون موضع أنظار كافة العالم الإسلامي وهي تعتبر نفسها هي قائدة العالم الإسلامي بالمفهوم العربي يعني والمفهوم طبعا الطائش. لذلك أعتقد أن السعودية لن تكون اليوم قريبة من التطبيع رغم الضغوطات التي ستحصل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا أن السعودية يعني غيرت المملكة العربية السعودية غيرت بعض التحالفات الدولية ليس فقط معتمدة على الولايات المتحدة الأمريكية كما كانت وهي اليوم يعني صديقة أو ليس صديقة على الأقل هي بتفاهمات الجمهورية الإسلامية وهي يعني تعتمد على الصين في الكثير من الأمور وتعتمد على الروسي في كثير من التعدد هذه العلاقات لديها يعني تخرجها من الضغط الأمريكي الوحيد الذي ممكن أن يكون، لأنها ليست الدولة المؤثرة الولايات المتحدة الأمريكية في العالم في المملكة العربية السعودية. أعتقد أن كافة الدول الأخرى المحيطة التي تمشي في فلك المملكة سيكونون يعني يتبعون نفس السياسة لهذه الدولة. إن طبعت المملكة سيكون هناك كتطبيع كامل للدول العربية، وإن لم تطبع لم يطبع أحد
في سياسة العميد. سياسة العميد قرأت تصريحات لترامب، وترامب في هذه الأيام يعني جاء و يعني قلب الطاولة وأخذ بقرارات، اتخذ قرارات كثيرة وسريعة على مستويات مختلفة، وكان وركز بحديثه على السعودية، على قضية النفط وخفض أسعار النفط، وكذلك على يعني أنه سيطلب من السعودية أن تزيد استثماراتها في الولايات المتحدة إلى تريليون دولار. برأيك يعني كيف سيكون المشهد بعد الآن مع
قرأت هذه التصريحات يعني قرأت هذه التصريحات، أعتقد أن أصلا المسبب الأول لتغيير السياسة السعودية وانطلاقة بتجاه الصين وروسيا وعلاقتها يعني التي خففت الكثير من أثار المعارك الداخلية في بعض الدول العربية، علاقتها المستشدة مع الجمهورية الإسلامية. يعني هذا التفاعل هو سببه فضل ترامب بالحقبة السابقة. اليوم يعني هذه الفضاضة لن تكون سهلة، ولن يتعاطى السعودي كما تعاطى معه سابقا، لأنه لم يكن لديه تحالفات أخرى. وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا ترامب بالسابق كما يهددها أن إيران هي من ستغير أو ستكون عقبة بوجه الانطلاقة السعودية أو ستكون عدو للسعودية، الجمهورية اليوم هي في التفاهم مع المملكة، لم يكن هذا التهديد قائما. واعتقد ان الانطلاقه الدبلوماسيه من المملكه الاسلاميه سيخفف الكثير من اعباء المملكه، وستكون الجمهوريه هي مجرد علاقتها مع السعوديه هو اتصال للسعوديه واتصال للشعب الشعوب العربيه اليوم. ستخرج هذه الضغوطات من مكانها الصحيح، لانه لا يوجد اعداء حقيقيين للمملكه بشكل عام. يعني لن يكون هناك قدرة لترامب على التهديد الأنعم الذي كان يهدد فيه سابقا، لن يدخل السعودية في معارك كما أدخلها في المرحلة السابقة. اليوم السعودية هي في تحالفات جديدة، هناك اتفاقيات كبيرة مع الصين، هناك اتفاقيات مع روسيا، هناك تفاهم على الأقل مع الجمهورية، ولن يكون هناك عداء بين الجمهورية والتي كانت دائما تلعب على هذا الوضع الحساس. الولايات المتحدة الأمريكية كانت تلعب على هذا الوضع لتبتز السعودية. اليوم أعتقد أن هذا الاتزاز لن يكون من هذه الزاوية، ربما يكون اتزاز من زوايا أخرى. ولكن أعتقد أن ليس كل ما يفسده ترامب سيتحقق من خلال اتزازه للمملكة العربية السعودية، وهذا ليس يعني على الأولاد على المملكة. هناك ما حصل في السابق كان هناك الكثير من الأخطاء في العلاقات الدولية وفي ممارساتها حتى في دعم بعض المنظمات الإرهابية في سوريا وغيرها. اليوم أعتقد أن المسألة تختلف كليا وليست كما كانت سابقا. تفضل.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك سياسة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من بيروت.
إننا ونحن نعلن الوصول باتفاق وقف الحرب والعدوان اليوم، نستذكر بكل كلمات الشكر والامتنان.
كل من وقف معنا ومع شعبنا ومقاومتنا في اللحظات القادمة. في لبنان الشقيق حيث الإخوة في حزب الله الذين قدموا مئات الشهداء من القادة والمجاهدين على طريق القدس وعلى رأسهم سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله وإخوانه في القيادة.
نحن شيعة علي بن أبي طالب في العالم. ولا عن شعب فلسطين ولا عن مقدس هذه الحضاره في فلسطين.
كما نستدعو الاخوه في اليمن انصار الله اخوان الصدق اطلقوا الصواريخ والسيارات على قلب السياسه وحافظوا في البحر الاحمر.
عملياتنا مستمره طالما استمر الرضوان والحصار على غزه وموقفنا ثابت حتى تطهير فلسطين المحتله من براثن الاحتلال الصهيوني.
كما نستنكر الاخوه في الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه التي دعمت مقاومتنا وشعبنا وانخرطت في المعركه ودكت قلب الكيان في عمليات الوعد الصادق 1-2
مردم فلسطین و غزه در واقع دارن جوابی سیستم رو دارن.
المقاومة العراقية التي اخترقت كل العوالم لتساهم في إسناد فلسطين ومقاومتها ووصلت صواريخها ومسيراتها إلى أرضنا المحتلة.
طيب تقوتكم بكل خير أحبتنا الكرام، شكرا لسيادة العميد لنبال استراتيجية بيروت ونتابع مع مشاركاتكم ونستمع إلى مساهمة من الأخ أبو باسم من اليمن.
على طيبين الطاهر النعم ولا شك ولا ريب أخي الكريم غزة كبيرة بالمقام ورجالها صحيح أن غزة كبيرة في العالم برجالها وأبوها بمقاومتها ولذلك غزة ساندوا رجال غزة ساندوا المقاومة بما يمتلك من الغالي والنفوس وأن العلائق أو البنية التحتية أو أولادهم ولذلك ساندوا المقاومة استشهاد النصر أو الاستشهاد ولن يغفرهم لقد وقفوا وقفة الرجل الواحد من أجل الانتصار. فلا توجد رجال مثل رجال غزة إلا كان مقاومة في لبنان والشكر والتقدير لجميع المقاومين وجميع أخواننا المواطنين في غزة الذين ساندوا المقاومة حتى حصلوا على النصر هذا العدو الذي انهزم أمام العالم بقدرته العسكرية وقوته العسكرية ولذلك كانوا صامدون وقوة الله معهم والنصر بيد السلام والشكر والتقدير لجميع أخواننا العاملين في الأطار العربية. برنامج حدث حوالي الأطار العربية أبا باسم السامي اليمن.
شكرا للأخ أبو باسم السامدي من اليمن على هذه المشكرة، كذلك نشكر على هذه المشاركة، كذلك نشكر الأخ ثائر الأسدي الأخ علي بشار من العراق على مشاركته. استمعنا إلى مساهمة الأخ ثائر الأسدي، مشكورا على هذا التواصل وهذه المشاركة. نشكركم جميعا على متابعتكم ومشاركتكم في لقاءاتنا وخاصة لقاءنا هذا حدث وحوار الذي كان عنوانه غزة كبيرة بالمقاومة ورجالها وستبقى هي والمقاومة كبيرة وصانعة للحرب.
Thank you.
بس مجرد تفسير معلش تنسينا نرجع نرجع مدينتنا هذه الايام وهذا الوقت راح يعوضك زي ما صار خير في الايام اللي راحت
عندك ثلاث مطفات كيف كانت حياتك خلال 74 يوم من الحرب من النزوح حدثيني عن الواقع كيف كنت عايش كيف كانت حياتك على الظالم الخيار دون مي أمام الكهرباء حدثيني عن هذه الحياة
أول يوم كان بداية يوم 7 أكتوبر الساعة 9 على البيت مباشرة لأنه كنا ساكنين في بيت حنوي